كذا. لكن اتفق معك بانه لابد من بيداغوجيا لافهام بان في النهايه ما تقوم به روسيا او الصين ليس افضل من الولايات المتحده الامريكيه. فانا اعتقد بانه لا شيء كان يبرر تواجده العسكري على حدود اوكرانيا ثم الدخول الى اوكرانيا. لم تستنزف روسيا كل الاوراق حتى تدخل في هذه الحرب التي في النهايه تكلف الاقتصاد العالمي سنه 2022 1600 مليار دولار. مهم جدا. الحرب الاوكرانيه هي حرب استنزاف. انا اعتقد انه الان ليس في مصلحه الصين ان تكشر على انيابها. يعني
الصين نفوذها وحضورها في افريقيا اظهر انه الصين ليست جمعيه خيريه توزع مشاريعها على العالم. الصين اليوم اغرقت دول افريقيه في خروج.
الصين ليس لا تقدم خدمة بالمجان. عندما تعطيك يعني شيء بالمجان فأعرف بأنك أنت هو السلعة. ما روسيا تقول بأن في النهاية أنها خدعت.
شق آخر للسؤال، من هو الطرف في العالم اليوم قادر على أن يكون مقنع للأطراف أنه يقدم مبادرة للسلام؟
الصورة الإيجابية التي يتمتع بها بوتين في المنطقة العربية وفي المنطقة الأفريقية ليست حبا في روسيا
بس هذه ورطة يا دكتور، ورطة لشعوبنا التعبانة. يعني
الرعاية الفرنسيين ذو أصول جزائرية وتونسية ومغربية ويمنية هم مواطنون أوروبيون، لكن عندما مثلا أنا أقول بأن حرق المصحف هو تغذية لمشاعر الكراهية.
أعزائي المستمعين على المنصات الصوتية وأعزائي المشاهدين على حسابنا على اليوتيوب، أنتم تستمعون وتشاهدون حلقة جديدة من بودكاست ماذا بعد، معي أنا أبو بكر باذيب. اليوم نستضيف الأستاذ الدكتور حسن العبيدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنيف وأيضا محاضر في معهد السياسة في باريس. مرحبا دكتور.
أهلا بك. أهلا بك.
سعداء باستضافتك اليوم، ونتمنى أن تكون هذه الدردشة البسيطة في مضمونها العميق أيضا مفيدة لجمهورنا، كونك إضافة بطبيعة الحال أكيد لبودكاستنا.
شكرا لك وشكرا على الدعوة، ونتمنى أن تكون بسيطة لأن الوضع يعني لا يتحمل التبسيط.
أيوة
لكن في نهاية اليوم أعتقد أنه لا بد من التبسيط.
صحيح دكتور، أنا عندي عدة محاور، يعني عندي بصراحة يعني أو ثلاثة محاور معنا أدق. عندي محور صيني ومحور أوروبي ومحور أوكراني روسي أوكراني. اسمح لي نبدأ بالمحور الصيني. اليوم العالم كله يتكلم في الزيارات الثنائية وفي اللقاءات المجمع لرؤساء الدول، يتكلم على قطبية جديدة، يتكلم على عالم جديد، يتكلم على تنافس جديد، يتكلم على صراعات سياسية واقتصادية في العالم شرقا وغربا، يتكلم على اعتداءات إذا صح التعبير على مجالات حيوية فيما يتعلق بالملف الصيني واستفزازها في ملف تايوان. هل العالم اليوم بالفعل يتبلور تجاه عالم جديد وقطبية جديدة؟ هل الصين اليوم يمكن أن تكون قطبية جديدة مثلما كانت زمان الاتحاد السوفيتي قادر على أنها تدير شأن العالم بقطبين؟
يعني يجب أن لا ننسى في النهاية بأن نهاية الحرب العالمية الثانية كان العالم يصور، يعني العلوم السياسية والعلاقات الدولية تصور العالم على أساس أنه عالم مبني على قطبين، قطب الشرق وقطب الغرب، قطب الولايات المتحدة تتزعمه وقطب كذلك ما يسمى سابقا الاتحاد السوفيتي. صحيح كانت هناك حرب بالوكالات، كانت هناك كذلك محاولات للتأثير ولكسب مناطق النفوذ، لكن عندما ترى النتيجة ترى في النهاية أن ثلثي تقريبا الدول اتجاههم أكثر للغرب، يعني بحجم التجارة حجم التبادلات. إذا فقط أخذنا مثال واحد وهو المعاملات التجارية التي تمر كلها عبر السويفت مقر الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك أن كل المعاملات بالدولار، بالإضافة كذلك إلى حجم القوات العسكرية الموجودة في كل القارات، هذه مؤشرات موضوعية تعطيك فقط فكرة على التقدم الكبير للولايات المتحدة. ولذلك اليوم هناك بعض الباحثين في العلاقات الدولية يقولون في النهاية لم نكن في عالم ثنائي القطبية، كان هناك عالم أحادي القطبية، لكن صور على أساس أن هناك الاتحاد السوفيتي خاصة بعدما انهار وأصبح روسيا، وبالتالي كان من الصعب أن ينافس قوة الولايات المتحدة الأمريكية. فقط رقم واحد، يعني مقارنة واحدة، الدخل القومي الإجمالي لإسبانيا هو تقريبا ليس ببعيد على الدخل القومي الإجمالي لروسيا، وبالتالي لا يمكن لروسيا، ليست لديها كل الأسباب الموضوعية لأن تكون فعلا قطب يستطيع أن ينافس الولايات المتحدة. صحيح أنها دولة نووية، صحيح أن الميزانيات العسكرية هي الميزانية الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في سرعة الانتشار، في كذلك في مشروع المجتمع الذي تتبناه روسيا، العديد من العوامل في النهاية تبين العكس. ما حدث مهم جدا، الحرب الأوكرانية هي حرب استنزاف، أولا لما بقي من قدرات لروسيا، أو لمشروع بوتين إعادة إحياء هيمنة أو قوة روسيا الاتحاد السوفيتي سابقا، وكذلك ضعف أو لنقل بعض المظاهر عن تلاشي قوة الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت من عهد أوباما وحتى كلينتون، كذلك أوباما والرئيس كذلك الرئيس ترامب سابقا، في أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحمل في النهاية أعباء الدفاع والأمن الجماعي، وأنه للدول الأخرى لابد أن تتحمل هذه التكلفة. فهم عربيا وآسيويا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون هي الدولة الريادية الوحيدة، ورأت في ذلك الصين فرصتها من أجل أن تتقدم وتغير مقاربتها منذ عشرات السنوات المبنية فقط على الاقتصاد وليس على الأمن ولا السياسة. جاءت الحرب الأوكرانية بما تشكل من تهديد مباشر لروسيا، وأعطتها الفرصة أن تتحدث عن نظام جديد أو إرهاصات لنظام جديد غير قطبي. هي لم تقل ثنائي القطبية، لأنها كانت تعلم جيدا بأن روسيا في النهاية صحيح كانت القوة المناهضة المضادة، لكن لم تكن بتلك القوة الروسية.
دكتور، هل أيضا سيصور لنا أن الصين يمكن أن تكون في بدايات قطبية مثلما صور للعالم ما يتعلق بالاتحاد السوفيتي، أم هي حقيقة إرهاصات تغير النظام العالمي الجديد؟
أنا لا يعني أعتقد أنه لا نملك معلومات كافية حول في النهاية ما هي ملامح هذا النظام الجديد الذي هو في ربما في قيد التشكيل، أو ربما سيكون فقط واجهة تقدم غربية على أساس أن هناك تهديد على هذا النظام الحر، هذا النظام الليبرالي، وأنه مهدد من دولة أخرى وهي الصين. منذ تقريبا 4 أو 5 سنوات قبل جائحة الكوفيد، الولايات المتحدة تغيبت على المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في
نعم.
سويسرا. الصين رئيس الصيني أتى وقال كلام، يعني كلام اقتصاد عالمي، عولمة إلى غير ذلك، حتى رئيس المنتدى كلاوس شواب قال مرحبا بالصين في عالم العولمة الجديد، وكأن الصين صاحبة النظام الاشتراكي يعني سياسيا على الأقل وليس اقتصاديا، هي التي تدافع على العولمة التي يصفها بعض المفكرين الاقتصاديين الآن بأن في النهاية العولمة كانت خطأ، والعولمة أصبحت عولمة متوحشة وقضت على مثلا البنية الاقتصادية في بعض العديد من الدول إلى غير ذلك. أنا أعتقد أنه الآن ليس في مصلحة الصين أن تكشر على أنيابها، يعني ما حفظ للصين أو ما أعطاها فرصة أن تتقدم اقتصاديا هي أنها لم تكن في النهاية تصور على أساس أنها منافس لقوة الولايات المتحدة الأمريكية، بل مكملا. هي كانت مصنع العالم، هي كانت التي توفر في النهاية منتوج مهم جدا بجودة عالية، نظرا لأنها تحتوي على مستوى كبير جدا من التعليم العالي. الصين استثمرت يعني مليارات الدولارات في التعليم. لماذا شركة أبل والشركات الإلكترونية متقدمة تذهب إلى الصين؟
صحيح.
الجميع سيقول لك لأن الصين التكلفة هي رخيصة. لا، ممكن تجد التكلفة في فيتنام رخيصة، حتى في بعض دول أوروبا الشرقية ممكن تجدها في الهند كذلك رخيصة، رغم أن الآن الولايات المتحدة بدأت تفكر في الهند أكثر من الصين، لأن وأبل تقول ذلك لأنها وجدت في الصين المهندسين الذين يمكن فعلا أن يقوموا بإنتاج الهواتف المحمولة والكمبيوترات بدرجة عالية جدا من التقنية وبأسعار معقولة. إذن فهو في النهاية الاستثمار في العلم، الاستثمار في التكنولوجيا. لكن في النهاية هذا الاستثمار أدى بالصين فعلا أن تشكل خطر بالنسبة للغرب من ناحية الاقتصاد، أي أنها ستهيمن على الاقتصاد، وبالتالي فمن يضمن بأن الغلبة في المستقبل ستكون لمن يسيطر على غذائك ويسيطر كذلك على المنتوجات الصغيرة جدا التي تحتاجها في سيارتك، تحتاجها في هاتفك، إلى غير ذلك. فبدأت المنافسة. نقطة أخيرة، عندما استلم بايدن السلطة أول لقاء قام به كان هنا في جنيف، على بعد أمتار فقط من هنا في فندق الأنتر كونتيننتال، كان لقاء بين بايدن والرئيس الروسي. كان الهدف غربيا هو أنه لمواجهة الصين التي هي فعلا تشكل تهديد وجودي على المستوى الاقتصادي، وربما لكن لا نعلم هل الصين تريد فعلا ترجمة الهيئة التقدم الاقتصادي إلى كذلك عسكري وسياسي، كانت المراهنة الغربية أمريكيين هي أنه لمواجهة الصين لابد من كسب روسيا، ولا يمكن الولايات المتحدة أن تفتح يعني جبهتين في آن واحد. للأسف أنا أعتقد أن الولاء الروسي للصين وكذلك ولاء الصيني لروسيا أكثر بكثير من مراهنة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تكسب روسيا وتنفرد بالصين.
خلال الأسبوع، يعني الأسبوع الماضي تحديدا، أو خلال الأسبوعين الماضيين، صدر تقرير من لجنة خبراء معنية بالاستخبارات في البرلمان البريطاني حول أن الصين تتغلغل في المجتمع الصيني في ظل فشل الحكومات المتعاقبة على مواجهته. صدرت استراتيجية وصرح بها المستشار الألماني بأنهم لابد من العمل على تخفيف الاعتماد على الصين اقتصاديا وفي محاور مختلفة بينية ما بين الاقتصاد والسياسة. يعني هل تعتقد أنه الصين تدرك حجم المواجهة التي تواجه فيه مشروعها السياسي والعسكري والاقتصادي؟
أعتقد أن الصين وصلت كذلك إلى هذه القناعة. يعني أذكرك بجائحة الكورونا، استيقظ العالم على أن بعض الصيدليات في المدن الأوروبية، في باريس تعطي، في إيطاليا، في إسبانيا، ليس لديهم باراسيتامول، ليس لديهم دواء من أجل صداع الرأس، وكان هو الدواء الذي يوصي به الأطباء في بدايات مثلا لبداية الكورونا. استيقظ العالم
هو دواء لكل شيء في أوروبا.
في دول كل شيء،
صحيح.
استيقظت على أن الكمامات لا تكفي، أن لأوروبا ليست لديها القدرة الإنتاجية لإنتاج كمامات تكفي، وغيرت بعض المصانع إلى غير ذلك. ومن هنا بدأ ما يسمى بالأمن الصناعي في بعض الدول الأوروبية، اكتشفت في النهاية بأن لديها تبعية اقتصادية كبيرة للصين. هذه بدايات في النهاية التوجه الأوروبي خاصة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كانت في وضع أحسن نوعا ما من أوروبا، لكن أوروبا لأنها ثمن الرفاه، تكلفة الرفاه في أوروبا أن أمنها العسكري وكذلك العسكري وحده، والمفهوم الأمن الشامل هو تضمنه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منذ مخطط مارشال. وبالتالي أوروبا ما تصرفه في المؤسسة العسكرية وفي المنظومة الدفاعية أقل بكثير ما تدفعه الولايات المتحدة، وانصرفت بذلك أوروبا إلى بناء البنية التحتية، إلى قضايا الصحة، قضايا التعليم، ولذلك ذهبت بعيدا أكثر من الولايات المتحدة في هذه المجالات. الولايات المتحدة عندما تذهب إلى أمريكا ترى أنه فعلا في مشكلة في محطات القطارات، في السكك الحديدية، في طرق السيارة، وقال عن ذلك ترامب، قالها بصراحة بأن لا بد قبل كل شيء أن نبني الولايات المتحدة الأمريكية. هنا هذا الخلل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذا الخلل كذلك وعدم التكافؤ أدى كذلك إلى نظرتين، يعني وليس نظرة واحدة من قبل واشنطن وبعض والعديد من الدول الأوروبية، وأن العلاقة مع الصين يجب أن تكون مختلفة، لأن أوروبا ذهبت بعيدا في هذه التبعية مع الصين. أولا الصين هي أول يعني نقول الزبون من الزبائن الأساسيين بالنسبة للصناعات الأوروبية، خاصة لدولة تعتمد على الصناعات المصنعة وهي ألمانيا، بالإضافة كذلك إلى دول أوروبية أخرى، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها هامش من الحركة أكبر بكثير. الصين تعلم جيدا بأنها هي تحتاج في النهاية إلى هذه الأسواق العالمية للبقاء على نفس وتيرة النمو، لكن في نفس الوقت إذا لاحظت معي، عندما بدأت بعض المظاهرات داخل بعض المدن الصينية حول قضية الارتداء الكمامات والإجراءات الكبيرة جدا، فجأة اكتشفنا أن هناك هشاشة داخلية داخل الصين يمكن أن تظهر في أي وقت من الأوقات. أعتقد أن الصين من أهدافها الأساسية هو دائما أن تكون دولة يحتاجها الغرب. إذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الاستراتيجية، وهي تحويل جزء كبير من الصناعات التي تؤمنها الصين، خاصة في قضايا الصفائح المهمة جدا والشرائح كذلك الإلكترونية، وذهبت يعني إلى الهند كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد أن سيكون ذلك بداية المشاكل بالنسبة للصين. النقطة الثانية، التهديد الثاني، هي مؤكد، هي قضايا العسكرية، يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا، ما تقوم به هو محاولة احتواء الصين. ما يحدث في منطقة المحيط الهندي والمحيط في الاندو باسيفيك الهندي والهادي مهم جدا، وما يحدث كذلك في تايوان، أن الولايات المتحدة تريد في النهاية أن تربك أو تقوم بما يسمى ما سماه المستشار الأمن القومي السابق لكارتر بريجنسكي بنظرية الاحتواء المزدوج.
دكتور، أيضا الصين حقيقة نفوذها وحضورها في أفريقيا على سبيل المثال أظهر أن الصين ليست جمعية خيرية توزع مشاريعها على العالم. الصين اليوم أغرقت دول أفريقية في قروض، وبدأت في استعاضة هذه الدول التي لم تستطع تسديد هذه القروض، بدأت في استعاضتها بالاستحواذ على مشاريع التي نفذتها، وفي بعضها مشاريع استراتيجية، بل وهي مشاريع سيادية في هذه الدول على مستوى مطارات، على مستوى يعني والأمثلة كثيرة في هذا السياق. إذا الصين أيضا لا، إذا ما أصبحت يعني مشروع قطب في العالم، هي أيضا ليست مروجة للمجانية في العالم يعني.
أتفق معك تماما، بالعكس، هي يعني ربما يكون جشعها أكثر بكثير من جشع الشركات المتعددة الجنسية. هي دخولها كان دخول خيري، يعني دخول يعني مطمئن، على أساس كيف استطاعت الصين الاستحواذ على العديد من الأسواق، وكذلك على علاقات جيدة مع العديد من الدول الإفريقية والعديد من الدول العربية. الصين كانت دائما تقول نحن عكس الغرب، لن نتحدث على مساعدات مشروطة، لن نقدم لكم قروضا مشروطة، لن نتحدث على الحوكمة، لن نتحدث على ضرورة احترام حقوق الإنسان. كما تعلم في أوروبا، تتعيش في أوروبا، عندما يكون هناك يعني
صحيح.
اتفاقات حول قروض معينة، لابد من البرلمان الأوروبي، في خاصة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والعديد من دول الجنوب، يعني لديها الحق، ما يسمى نحن نسموه المشروطية، أن هناك بعض الشروط التي لابد أن تستوفيها هذه الدول. الصين دائما كانت تقول نحن عكس الغرب، نحن لا نتدخل في حقوق الإنسان، نحن نتعامل مع دول ولا نتعامل مع المجتمعات المدنية. لكن الهدف في النهاية في الصين هو أخطر بذلك بكثير، هو أنها في النهاية تريد فعلا أن تكون شريك أساسي، ليس عميل تجاري، وإنما تكون شريك في استثمار ثروات. والصين هي دائما الدولة الأولى في العالم التي تبحث عن ثروات طبيعية، خاصة في المنطقة الإفريقية والمنطقة كذلك منطقة الشرق الأوسط، بالنفط، الغنية بالنفط والغاز. فأنا أتفق معك، بالإضافة إلى هناك العديد من التقارير الموثقة التي تتحدث على قضايا، مثلا قضايا الرشوة، يعني بالنسبة لي يعني هناك شروط كما تعلم بالنسبة في الدول الغربية في قضية العمولات التي تعطي إلى غير ذلك. يعني اكتشفنا هناك العديد من الوزراء في أفريقيا، خاصة وزراء المعادن إلى غير ذلك، يعني تورطوا في قضايا عمولات رهيبة جدا، وكانت أصلا يعني كانت في حسابات بنكية
أوروبي
الدول الأوروبية.
أوروبية
فأنا أتفق معك، يعني لابد يعني فعلا الاحتراز. الصين لا تقدم خدمة بالمجان، عندما تعطيك يعني شيء بالمجان فأعرف بأنك أنت هو السلعة.
نعم دكتور، أنا أريد أن أتحدث وأنتقل إلى محور الحرب الروسية الأوكرانية الذي يعني قاربنا على تجاوزنا 500 يوم، والإعلام يسلط الضوء عليها كثيرا ثم يتغافل وفق أجندته لقضايا أخرى ثم يعود ويتحدث عنها. أنا أريد أن أسأل سؤال بديهي، اسمح لي. روسيا شنت الحرب على أوكرانيا سعيا منها للحفاظ على ما تعتقد أنه مجالها الحيوي والمجال الأمن القومي لها ولتاريخها، إذن هل من حق روسيا أن تقوم بهذه الحرب؟
لا توجد هناك مبررات استباقية للحرب، سواء جاءت من قبل الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق باعتبار أنها حرب استباقية ضد الإرهاب، كذلك مرفوضة شرعيا وما مرفوضة قانونيا حسب اتفاقية جنيف. ما روسيا تقول بأن في النهاية أنها خدعت، أن روسيا تلقت ضمانات غير مكتوبة من قبل العديد من الزعماء الأوروبيين بما فيهم جاك شراك، حول أن جوار روسيا سيبقى خارج الحلف الأطلسي،
نعم
لن يعسكر، يبقى حياديا. هي إشارة إلى خاصة إلى فنلندا. المشكلة أنه الضمانات الغير مكتوبة لا تلزم إلا من يعتقد بها. النقطة الثانية أنه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند انتبه إلى هذه النقطة عندما وقعت مشاكل الدونباس في المنطقة الشرقية، وقام مع المستشارة الألمانية بما يسمى بمنصة النورموندي وهي اتفاقية مينسك. فكان هذا في النهاية شبه اعتراف من قبل الدول الغربية بأن لروسيا حق طبيعي في حماية حدودها. يعني تصور ان مثلا انه المكسيك تنضم غدا الى حلف، لو بقي حلف وارسو الذي حل، تصور ان المكسيك تنضم الى حلف وارسو او تنضم الى البريكس،
صحيح
سيكون تهديد مباشر
صحيح صح
للولايات المتحده، لن ترضى الولايات المتحده الامريكيه. لكن للاسف الاجراء الروسي والحرب الروسيه هي التي سرعت في النهايه توسيع الحلف الاطلسي إلى حدود روسيا وليس العكس. فأنا أعتقد أنه الغزو الدخول الروسي لأوكرانيا سرع أو قدم هدية مجانية للحلف الأطلسي الذي كان يبحث أصلا عن شرعية تواجده، لأنه ما شرعية تواجده عندما أصبح الاتحاد أو روسيا لا تشكل أي تهديد على أمن. يجب أن نذكر من يعني يشاهدوننا بأن روسيا كانت دخلت في حوار استراتيجي مع الحلف الأطلسي،
صحيح
كانت تعتبر فرنسيا وألمانيا بأنها شريك أساسي في الحوار الاستراتيجي في الأمن الأوروبي.
صحيح
بهذا السلوك في النهاية خرجت روسيا نهائيا من الأمن الجماعي الأوروبي، خسرت في النهاية هذه المنطقة إن صح التعبير منطقة عازلة. استطاعت دول البلطيق واستطاعت كذلك الدول الاسكندنافية التي تاريخيا هي دول كان دائما تحافظ على حيادها، أصبحت هي التواقة إلى أن تكون داخل الحلف الأطلسي. فأنا أعتقد بأنه لا شيء كان يبرر يعني التواجد العسكري على حدود أوكرانيا ثم الدخول إلى أوكرانيا. لم تستنزف روسيا كل الأوراق حتى تدخل في هذه الحرب التي في النهاية تكلف الاقتصاد العالمي سنة 2022 1600 مليار دولار، حجم خسائر، حجم تكلفة الحرب على الاقتصاد العالمي. هل هي خدعة؟ لماذا رئيس بوتين لم ينتبه؟ يعني إلى حد الساعة صحيح أوكرانيا يعني لم تسترجع كل أراضيها، لكن روسيا التي قالت بأنها فقط عملية عسكرية ستنتهي بعد أسابيع، لأن احنا أكثر من 500 يوم وما زالت في النهاية روسيا يعني تخسر الكثير، خسرت قبل كل شيء الدول المجاورة، وهناك الآن تشكيك، لأول مرة هناك تشكيك في قدرة روسيا عسكريا على أن تعيد الأمور إلى ما كانت قبل فبراير 2022.
ما هو السيناريو اللي ممكن يكون قابل ليكون تمهيد للسلام في أوكرانيا؟ أو شق آخر للسؤال، من هو الطرف في العالم اليوم قادر على أن يكون مقنع للأطراف أنه يقدم مبادرة للسلام؟
يعني عندما ذهب الرئيس الذي يعني عفوا وزير الخارجيه السابق الامريكي ومستشار الامن القومي نيكسون كيسنجر، وهو يعني على عتبه المئة سنه الى الصين، تجاوز مئة سنه، هو يعلم جيدا بان الصين هي الدوله الان يعني القادره فعلا على ايجاد مقاربه لوقف هذا النزيف، لأنه فعلا هذا نزيف للاقتصاد العالمي، إهدار للاقتصاد العالمي. في الآن شعوب في العديد من الدول الأفريقية تجوع، هناك تجويع، يعني عدم تجديد اتفاق
حبوب
الأوكراني الروسي التركي حبوب، مشكلة كبيرة جدا. فالصين لديها القدرة، الصين لحد الساعة تطمئن الغرب بأنها لن تعطي أسلحة لروسيا، أنها ضد الحرب، أنها تريد مفاوضات، لكن في نفس الوقت الصين هي ترى بأن الغرب كذلك مستنزف، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي فاقت في النهاية مساعداتها لأوكرانيا آخر
400
حزمة فقط 400 مليار،
400
آخر رقم أعلن عليه الرئيس بايدن 35 مليار دولار أعتقد. تكلفة صاروخ واحد هي مليون دولار، كل يوم الحرب بالضبط. قبل البرنامج كنت نشوف الإحصائيات انه نص مليار على كل الاطراف تذهب كتكلفه للحرب، يعني التكلفه الشامله، السلاح ثم كذلك الخسائر الى غير ذلك. البنك العالمي يقول بانه لابد من 432 مليار دولار لاعاده اعمار اوكرانيا، مشكله، ارقام مخيفه
طبعا
مهوله، في حين نحن الان في مرحله تضخم، ربما ستكون حتى مراحل يعني مرحله اقتصاديه صعبه جدا بالنسبه لاوروبا حسب ما قالته رئيسه البنك المركزي الاوروبي البارح. فأنا أعتقد الصين يمكن بذلك، الصين إلى حد الآن هي المستفيدة، الصين تستفيد من إضعاف كبير لقدرات الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن إضعاف كبير للغرب ليس كذلك يعني ليس انتصار لها، لأنها تحتاج في النهاية إلى حركية، بالضبط سوق حركية اقتصادية مهمة لتسويق سلعها، لأن
صح
الصين كذلك يصدر ويشتري. هذه النقطة المهمة. فهناك إضعاف لقدرات الولايات المتحدة، خاصة الولايات المتحدة هي ليست لديها مشكلة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كانت يعني في النهاية أعتقد كانت تعول على موقف مهم بالنسبة لأوروبا لثني الولايات المتحدة على قضية اعتبار الصين كتهديد مباشر، لكن في النهاية اكتشفت بأن القرار هو القرار في الولايات المتحدة في واشنطن وليس في بروكسل. كذلك روسيا هي لا تريد في النهاية أن روسيا تنهار، لكن في نفس الوقت إضعاف روسيا
لصالحها.
يخدم الصين.
صح.
بالضبط.
هل تنتقل اليوم الصراعات بالوكالة إلى أفريقيا على سبيل المثال؟ وأمس تابعنا انقلاب النيجر، بدأت المراقبين والاستراتيجيين يتكلموا على أنه هذا الفصيل تابع لفرنسا أو وهذا الفصيل تابع لروسيا وحضور روسيا، واليوم القمة الأفريقية الروسية. هل بالفعل سينتقل الصراع بالوكالة إلى دول مختلفة؟
هو بالنسبة يعني الشعور العام، يعني العديد من بعض عمليات سبر الآراء تقول بأنه في النهاية روسيا الرئيس بوتين لديه شعبية في المنطقة العربية أكثر بكثير، ولا إفريقية كذلك أكثر بكثير. هذا هو ليس التقرب أو الصورة الإيجابية التي يتمتع بها بوتين في المنطقة العربية وفي المنطقة الإفريقية، ليست حبا في روسيا، وإنما بالعكس.
برهان فيه.
بالضبط، وإنما لأنها رأت ما يحدث من قبل الولايات المتحدة، رأت هذا الانسحاب من أفغانستان، الدخول 20 سنة ثم الخروج بدون حتى إعلام الدول الأكثر قربا.
بس هذه ورطة يا دكتور، ورطة لشعوبنا
صحيح
التعبانة، يعني ورطة انك
صحيح صحيح
تحب او
المعتدي
تتعاطف مع تناقضات غير طبيعية. يعني
صحيح، لأن ما شعرت به بالخيبة، يعني أنت عندما تكون عندك مواطن عربي وترى ما حدث بالعراق، يعني تكفر بالولايات المتحدة الأمريكية وأي نموذج الديمقراطي إلى غير ذلك، تقول ماذا ما ماذا كيف تركوا كيف تركوا العراق؟ عندما ترى ليبيا كذلك، يعني رغم أن أكيد أن النظام الليبي نظام قذافي سابقا كان يعني نظام بطش بشعبه، وكان النظام مرفوض على مستوى، على كل حال مستوى حقوق الإنسان ومستوى الديمقراطية، لكن أن تشن حرب بقيادة الولايات المتحدة، حرب أطلسية لإسقاط هذا الرجل كذلك تعدي على القوانين الدولية، تعدي حتى على قرار مجلس الأمن، هذه كذلك خطوة كثيرة. فأنا أعتقد هو ليس حبا في روسيا، بالعكس نموذج الحياة الذي يصبو إليه أي شاب في المنطقة العربية الأفريقية ليس من النموذج الروسي
صحيح.
ولا النموذج السعودي، وإنما هو يطمح إلى النموذج الغربي ويريد أن يذهب إلى أوروبا ويريد أن
صح،
يعيش في الولايات المتحدة
ويفقد
وبريطانيا،
حياته، يفقد حياته من أجل ذلك.
يفقد حياته من أجل ذلك ولا يريد توجه شرقا، لكن هو الوضع المأساوي الذي يراه يوميا يجعله في النهاية يقول بأن إذا كانت الولايات المتحدة هذا العمل كذا. لكن أتفق معك بأنه لا بد من بيداغوجيا لإفهام بأن في النهاية ما تقوم به روسيا أو الصين ليس أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الحلول هي حلول محلية، وأن في النهاية هذه الدول تفكر حتى وإن كانت شرقية لذلك تفكر بمنطق ما قاله هانس مورغانتو منذ عقود، وهي أن المصلحة والأمن القومي هما اللذان يحددان السياسة الخارجية.
دكتور اسمح لي آخر سؤال. أنا وأنا أتصفح ويكيبيديا وأقرأ للدكتور حسني لفت نظري بعض العبارات أو بعض الأقوال اللي أنت ذكرتها في مقابلاتك، واسمح لي أقتبسها فيما يتعلق بالمهاجرين في الغرب وفي أوروبا. منذ شهر تقريبا سقطت حكومة مارك روتا في هولندا من أجل خلاف على قانون الهجرة والمهاجرين واللاجئين. قلت نصاً: العرب المقيمين في الغرب وخاصة المسلمين يعانون أكثر من غيرهم من تشدد التشريعات الأوروبية، بل في ابتكار قوانين جديدة من أجل الحد من تنامي التواجد العربي المسلم. وقلت أيضاً وكلمة يعني جدلية، أنه لماذا يتهم المسلم في روما بالإرهاب؟ لأن جندياً إيطالياً قتل في أفغانستان. اليوم يبدو أنه في سياق وتوجه للشعبوية، هو من فترة بطبيعة الحال، ولكن اليوم يعاد توظيفه بشكل مختلف باتجاه المهاجرين، باتجاه اللاجئين، باتجاه المسلمين المتواجدين. وكلنا شفنا الصخب الذي حصل منذ عامين تقريبا لتصريح ماكرون حول المسلمين والمجتمعات البديلة والأنظمة. رؤيتك لهذا المشهد الخاص بأوروبا، واسمح لي دكتور استطرد وأقول أنه المسلمين أصبحوا جزء من قوام هذا المجتمع، العداء لهم أو تهميشهم يسبب خلل في المجتمع، يسبب حالة من سقوط المجتمع من الداخل، وبالتالي استيعابهم بطبيعة الحال هو أفضل. فما هي رؤيتك يعني الإجمالية لهذا المشهد؟
لا اتفق معك تماما، يعني دائما حتى انا طرح علي سؤال حول مثلا رساله من وزاره الخارجيه الجزائريه تقول بانه لا بد من الحفاظ على ارواح المواطنين الجزائريين المهاجرين في فرنسا. قلت هذا ربما حسن نيه لكن خطا، هؤلاء فرنسيون، يعني الرعايا الفرنسيين ذو اصول جزائريه او تونسيه ومغربيه ويمنيه هم مواطنون اوروبيون، والدفاع عنهم هي مهمة قبل كل شيء، الدولة الذين يعيشون فيها هو ليس تواجد، لا أحب كلمة التواجد العربي في أوروبا، هم مواطنون. يعني لماذا عندما مثلا برتغالي مقيم في فرنسا منذ سنوات أصبح فرنسيا ولديه جواز برتغالي، يعني عندما البرتغال يفوز في كرة القدم يرفع العلم البرتغالي ولا أحد يعني يعلق على ذلك، لكن عندما يكون جزائري وتونسي وفرنسي والجزائر تفوز ويرفع علم الجزائر يقول اه انت عندك ولاء مزدوج، لماذا ولاء مزدوج؟ يعني احنا نستطيع ما يسمى بالهويات المتعدده ليست عيب، هناك الولاء يعني هناك المواطنه، ننتمي الى وطن واحد، لكن ان اكون يعني فرنسيا ومن منطقه الباسك ومواطنا اوروبيا لا خلاف عليه، ان اكون يهوديا واكون فرنسيا لا تلوموني على ذلك، لكن عندما مثلا انا اقول بان حرق المصحف هو تغذية لمشاعر الكراهية، وهو يعني هذا معقول لأنه قال لنا اندماجكم منقوص، فأنا أعتقد صحيح هناك خطر كبير عدم اعتبار المواطنين الأوروبيين ذوي الأصول الأجنبية، يعني هم في النهاية من الجيل الثالث الجيل الرابع،
صحيح.
متى دائما يتم تذكيرهم بأنهم من ذوي أصول أجنبية، يعني إلى متى توقف قضية عن 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 إلى غير ذلك. فهناك في النهاية صحيح هناك انتقائية في قضية المهاجرين، أصبح حتى يعني فقط ذوي البشرة السوداء، فقط مثلا المسلمين والعرب، ودائما الريفرنس دائما المرجعية أنتم في أحسن من بلادكم، يا أخي أنا مولود هنا، يا أخي أنا أبنائي موجودين هنا، لماذا دائما تقولون يعني أنه أحمد الله أنكم في دولة ديمقراطية ومواطن مثلك فرنسي يدفع الضرائب. أنا دائما حتى أقول وسائل الإعلام لماذا تعطون الميكروفون مثلا لأشخاص أنه تعليقهم حول مثلا اعتداء إرهابي في مدينة معينة عربية إلى غير ذلك، ما رأيهم في القاعدة، لماذا لا تطرح أهم سؤال حول ماذا رأيكم في نظام التقاعد الاجتماعي، هل ليسوا مواطنين؟
صحيح
لماذا؟ يعني دائما المرجعية هي مرجعية الدولة الأم للأجداد، أو كذلك المرجعية الدينية. في حين تقولون أننا نحن في دولة لائكية، لكن أنتم الذين في النهاية تعودون دائما إلى قضية الدين وإلى قضية العرق وعلى قضية لغة الأجداد إلى غير ذلك. فهناك مشكلة كبيرة، لكن في نفس الوقت أنا أعتقد هناك مسؤولية كبيرة علينا نحن. لابد من فعلا لابد أن يكون اندماجنا مش فقط اندماج لغوي. النجاح المهني مهم، النجاح التعليمي. دائما أقول للأولياء اهتموا بالتعليم. اليهود كانوا دائما يقولون لأبنائهم كن يهوديا في البيت وكن مواطنا في الخارج. الاهتمام بالتعليم، الاهتمام كذلك بالحياة الاجتماعية والسياسية. عندي طلبة في الجامعة مولودين في وأباهم مولودين في سويسرا وفي فرنسا، دائما أشجعهم. هل أنتم أعضاء في نقابات؟ قولوا لا. هل أنتم أعضاء في منظمات المجتمع المدني؟ قولوا لا. طيب لماذا؟ ما الذي يمنعكم في النهاية؟ لأن في النهاية الحياة السياسية تبدأ من البلدية، تبدأ من هذه من الاهتمام بالسياسة المحلية. كلما دخلنا في هذا الوعاء الكبير ما توفره لنا الأنظمة الديمقراطية من انخراط سياسي وانخراط اجتماعي، كلما في النهاية أثبتنا بأننا صحيح جديرون بهذه المواطنة، ويمكن لنا كذلك أن نؤثر على صناعة القرار في هذه الدول.
سعيد كثيرا دكتور حسني باستضافتك، وسعيد كثيرا بهذه الدردشة وبهذه الإضافة على مستوى الشخصي وعلى مستوى مستمعينا ومشاهدينا. فشكرا جزيلا لك دكتور على الوقت اللي أخذناه منك، وأنا سعيد جدا. اسمح لي بس أقول لك حاجة قبل ما
تفضل
المشكلة،
أخي.
المشكلة أيضا يمكن خارج الحوار، المشكلة أيضا الفرنسيين يعتبرون جزائريين أو يمنيين، والجزائريين واليمنيين يعتبرون يمني فرنساوي فرنساويين ولا يقبلون مواطنتنا الأم.
صحيح
فإحنا في إشكال جدلي كبير يعني.
صحيح صحيح، لكن يعني مش إجدال، من إجدال يعني غير قابل للحل. يعني أنا
صحيح
أعتقد أنه مجرد النقاش، ربما نحن جينا يعني جيل انتقالي، لكن أبنائنا أعتقد أنهم سيتخلصون من هذا، من هذه
صحيح
الجدلية.
صحيح صحيح. شكرا جزيلا
أنا هم
دكتور.
سعد، شكرا، وأنا
تفضل.
سعدت بهذه الدردشة،
شكرا دكتور.
ولأنه في النهاية أعتقد أنه فهم الواقع الإقليمي والواقع الدولي وحتى الواقع المحلي مهم جدا بالنسبة للجميع، يعني مش فقط لطلبة العلوم السياسية، بالنسبة لأي مواطن أعتقد أنه لابد تكون لدينا دراية موضوعية كافية بعيدة على خاصة هاي الوسائل التشويشية. أنت عارف من هاي نحن نسموها الكومبلوتيزم، يعني نظريات المؤامرة إلى غير ذلك. فمهم جدا، يعني أنا يعني رأيت من بعض الضيوف وكذا، يعني بهنيك لأنه في النهاية هناك انتقاء للضيوف حتى يعطونا رأي متوازن ورأي يمكن أن يكون مفيد.
شكرا جزيلا دكتور. في الأخير
شكرا لك.
شكرا للمستمعين على منصات صوتية، وشكرا للمشاهدين على حسابنا في اليوتيوب، ودمتم سالمين.